سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله.
الله
كنا في المسألة 60. قال السيد المعتين: إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه، وادعى العامل أنه ضاربه، قدم قول المالك مع اليمين. قلنا أن هنا حيث أنه يوجد تلف أو خسران فبصالح المالك أن يدعي الإقراض لكي يكون ضامنا للعامل، ولهذا يدعي الإقراض هو، والعامل يدعي أنه مضاربة ولا ضمان في المضاربة إذا لم يكن بتعد أو تقصير فيختلفان. هنا السيد الماتن لم يحكم بأنه من التحالف، بينما حكم في المسألة السابقة بالتحالف حينما كان الأمر بالعكس. والوجه في ذلك أنه هنا بلحاظ الأثر العملي والذي بلحاظه يشخص المدعي والمنكر لا يوجد تداعي، بل يوجد أصل واحد بصالح المالك فيكون قوله هو المطابق مع الأصل فهو المنكر، وعلى خلاف مدعي العامل فهو المدعي. لا بد أن يقوم البينة، وإلا يكون القول قول المالك مع يمينه. وهذه المسألة بنفسها دليل على أن الملاك عند السيد الماتن في تشخيص المدعي والمنكر ليس بمصب الدعوة، وإلا مصب الدعوة هنا لا يختلف عن المسألة السابقة، وإنما اختلف الشخصان فقط. هناك المالك كان يدعي المضاربة والعامل يدعي القرض، هنا بالعكس. لو كان الميزان في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى، وحيث أن المصاب كل منهما يدعي عقدا وجوديا مباينا مع الآخر فيكون من التحالف، هنا أيضا ينبغي أن يكون من التحالف. بينما ميزان تشخيص المدعي والمنكر بالأصل الذي يجري لا بلحاظ مصب الدعوى، بل بلحاظ الأثر العملي المترتب، وحيث أن الأثر العملي المترتب هناك كان فيه هذه الخصوصية هناك، فحينئذ كان هناك أثران كما تقدم بحثه، فكان من التحالف. وإن كان بالدقة قلنا لا يكون من التحالف، بل من دعويين في كل منهما أحدهما مدعي والآخر منكر، شبيه بالتحالف وليس من التحالف. لكن هنا لا يوجد إلا أصل واحد يكون بصالح المالك، فيكون المالك منكرا والعامل مدعيا. ثم قلنا أن هنا يوجد إشكالان ينبغي التعرض لهما. إشكال ما عن بعض الأعلام المحشين على العروة، قال أنه هنا لا أثر لدعوى المضاربة، وإنما الأثر يترتب على القرض وهو الضمان، والأصل ينفيه فيكون القول قول العامل، قول العامل هو المطابق للأصل لا المالك. حاصل ما يقوله هذا العلم في حاشيته هو أنه هنا المالك يدعي أن هذا إقراض، كان هذا المال إقراضا، وأثر القرض الضمان، والأصل عدم القرض، وبالتالي ننفي الضمان. وأما العامل فهو يدعي أنه مضاربة، وليس قرضا. المضاربة التي يدعيها لا يترتب عليها أثر، والمفروض أن تشخيص المدعي والمنكر بلحاظ الأثر، فإن استصحاب عدم المضاربة لا يثبت الضمان. عدم المضاربة لا يترتب عليه أثر، الشيء إذا لم يكن مضاربة ليس معناه أن كل ما لا يكون مضاربة فيه ضمانه. إذن فالأصل في طرف المضاربة لا يجري لنفيها، لأنه لا يترتب على عدم المضاربة ثبوت الضمان على العامل. الأثر المترتب هو الضمان هنا، لأنه تلف المال الآن غير موجود، هذا هو الأثر المترتب. هذا الأثر حينئذ هنا، هذا الأثر الذي يترتب، وبلحاظه نريد أن نشخص المدعي والمنكر، استصحاب عدم القرض ينفيه، واستصحاب عدم المضاربة لا يثبته، لأن إصالة عدم المضاربة لا يثبت الضمان، فلا يترتب على نفي المضاربة أثر لكي يكون مدعي المضاربة قوله منافيا للأصل ومدعيا وهو العامل، بل القرض هو الذي يترتب عليه الضمان، فبنفيه ينتفي الضمان، فيكون مدعي القرض هو المدعي وهو المالك، ومدعي المضاربة والنافي للقرض هو المنكر، لأن كلامه مطابق مع إصالة عدم القرض الذي ينفي الأثر الشرعي المقصود المترتب. فحشى على المتن بخلاف المتن أنه القول قول العامل مع يمينه لا قول المالك لهذا. هذا إشكال، هذا الإشكال أجبنا عليه ببيان تقدم حاصله أن استصحاب عدم القرض لا ينفي أصل الضمان، وإنما ينفي الضمان العقدي. قلنا فيما سبق أنه ينفي الضمان العقدي، وأما أصل الضمان أو الضمان اليدي فهو ثابت بمجرد وضع اليد على مال الغير. كل مال للغير، وهذا المال رأس المال، يعترفان الطرفان بأنه كان مالا للمالك، أخذه العامل. كون هذا الأخذ أخذا مأذونا فيه من قبل المالك، بحيث المالك أذن في أن يتلف عليه مجانا ويهدر مالية ماله وحرمته الوضعية، كما شرحنا معنى الحرمتين فيما سبق. هذا من يحتاج إلى أمر وجودي وهو الإذن في هدر المالية وفي المجانية، وحيث أن هذا مسبوق بالعدم، فالأصل عدم الإذن في الهدر والإتلاء والتلف في يد الغير. وأما وضع اليد فهو محرز وجدانا، لأنه وضع يده عليه على كل حال، فقد وضع ويده ولم يكن هناك إقدام أو إذن في التلف والمجانية، فيثبت موضوع الضمان الضمان اليدي، ضمان قيمة المثل قيمة السوقية لا ضمان العقدي. وأما استصحاب عدم القرض ينفي الضمان العقدي لا ينفي مطلق الضمان، فيبقى مطلق الضمان الذي يريده المالك طبقا للأصل، وهو استصحاب عدم إذنه في هدر هذه المالية، فيكون قول المالك للضمان أصل الضمان مطابقا مع الأصل، وإن كان قوله في الضمان العقدي بالخصوص بخصوصيته ليس مطابقا مع الأصل، إلا أن الماتن أيضا ناظر إلى أصل الضمان لا إلى كونه الآن بعقد القرض أو بغير عقد القرض. إذن فتنعكس الآية، ينعكس الأصل، يكون استصحاب عدم الإقدام على المجانية مع أصل وضع يد المال العامل على مال المالك، وإن شئتم قلتم احترام مال الغير، إصالة احترام مال الغير أن أي مال يؤخذ من الغير مضمون على من أخذه، هذا الأصل هو الذي يثبت أصل الضمان. وأما استصحاب عدم القرض ينفي الضمان الخاص لا ينفي أصل الضمان، ينفي الضمان الخاص، ينفي الخاص، ونفي الخاص ليس نفيا للعام، إلا بضمه إلى العلم الإجمالي أنه إما مضاربة وإما قرض، فإذا لم يكن مضاربة فهو لم يكن قرض فهو مضاربة فلا ضمان فيه، لأن هذا من اللوازم المثبتة الواضحة. نعم، لا يوجد إقرار من هذا القبيل، سوف هناك إشكال آخر. إذن فلا يكون استصحاب عدم القرض نافيا لأصل الضمان كما قال هذا العلم، لأن هذا العلم هكذا قال أن الأصل عدم الضمان، عدم القرض، لأن القرض هو الذي يترتب عليه الضمان. جوابه أن القرض يترتب عليه الضمان الخاص لا أصل الضمان، فاستصحاب عدم القرض لا ينفي أصل الضمان إلا بضمه إلى العلم الإجمالي وهو من الأصل المثبت. فلا نحتاج في جعل قول المالك مطابقا للأصل إلى استصحاب عدم المضاربة، لكي يقال المضاربة لا يترتب على عدمها الضمان. نعم، لا يترتب على ذلك. الأصل الذي ينظر إليه الماتن ويجعل قول المالك مطابقا معه فيكون هو المنكر ليس استصحاب عدم المضاربة، بل إصالة احترام مال الغير، أن كل مال أخذه الغير من الإنسان ولم يحرز أنه قد أذن في تلفه تحت يده مجانا، الأصل حرمته المالية، هذا الأصل الذي ينظر إليه الماتن. وهذا الأصل لا ينفى باستصحاب عدم القرض، لأن استصحاب عدم القرض ينفي الضمان العقدي، لا ينفي الضمان الأصلي الثابت بحكم الشارع والثابت باليد، عبروا عنه بضمان اليدي أخذ مال الغير. إذن فالمسألة ليست مربوطة باستصحاب عدم المضاربة لكي يقال لا يترتب عليها أثر لكي ينفى بالأصل، وإنما مربوطة بهذه النقطة. فهذا الإشكال الأول غير وارد. إشكال ثاني يرد هنا أو يمكن أن يراد أورده أيضا بعض الآخرين من الأعلام في شرحهم للمد، قالوا بأن قاعدة الضمان هنا قاعدة الضمان اليدي معلومة الانتفاء، فلا معنى لتشخيص قول المالك بها، وأن المالك هو الذي يكون قوله مطابقا للأصل، لأن موضوعه تلف مال الغير في يده بلا إذن منه من المالك في التلف. موضوع قاعدة الضمان باليد أنه من تلف مال الغير بيده بلا إذن من المالك بأن يبقى هذا المال أو يتلف في يده، هذا يكون موجبا للضمان. وحينئذ هذه القاعدة التي موضوعها مركب من هذين الجزئين، أن يتلف في يده وأن لا يكون بإذنه، هذا في المقام يعلم بانتفائه، إذ يعلم بانتفاء أحد الجزئين، إما يعلم بعدم كونه مال الغير لو كان قرضا كما يدعي المالك، إذن فلا موضوع لكونه مال الغير، هذا ليس مال الغير، أو أنه إذا كان مال الغير كما يدعي العامل المضاربة فهو مأذون في التلف عنده، لأن المال المضاربة يأذن المالك العامل المضارب أمين، ومعنى أمانته أن المالك يأذن في أن يبقى المال عنده ولو أدى إلى تلفه، فيعلم إما بوجود الإذن ارتفاع عدم الإذن، أو يعلم بارتفاع الجزء الآخر وهو كونه مالا للغير، أحد الجزئين للموضوع يعلم بانتفائه. إذن فالموضوع يعلم بانتفائه، الموضوع المركب من هذين الجزئين أن يكون مال الغير وأن لا يأذن في تلفه، أن يكون مال الغير وأن لا يأذن في تلفه عنده، هذا هو موضوع قاعدة اليد أو الضمان اليدي، ومع العلم بأن هذا الموضوع غير موجود إما لعدم وجود الجزء الأول أو لعدم وجود الجزء الثاني، إذن فلا موضوع لقاعدة اليد، ومع عدم مع العلم بانتفاء موضوع الضمان اليدي وانتفاء قاعدة اليد، إذن فلا حجية للقاعدة، لأن القاعدة حجيتها فرع ثبوت موضوعها وجريانها لا جريان للقاعدة، لكي يكون قول المالك هو المطابق مع الأصل. إذن فلا مجرى لهذه القاعدة لكي يكون قول المالك مطابقا للأصل، فينعكس يكون قول العامل هو المطابق للأصل بأن بهذا البيان، بأن يقال أن ضمان اليد معلوم الانتفاء، هنا ضمان اليد معلوم الانتفاء، أنشدهم قلتم حتى المالك لا يدعي، فإن المالك يدعي ضمان القرض لا ضمان اليد، فضمان اليد معلوم الانتفاء ويقر المالك أيضا بعدمه فهو معلوم الانتفاء على كل حال. الضمان المحتمل إنما هو الضمان العقدي، والضمان العقدي الذي هو الضمان الخاص الأصل ينفيه، فإن الأصل عدم تحقق عقد القرض الذي هو أصلا موضوعيا في أثره كما قال ذاك العلم وهو الضمان، وإن شئتم قلتم أجريتم الأصل الحكمي أيضا وهو استصحاب عدم اشتغال الذمة بالضمان. إذن فيكون مقتضى الأصل عدم الضمان، لأن الضمان المحتمل إن كان هو الضمان اليدي فهو معلوم الانتفاء ويقر المالك أيضا بعدمه، وإن كان الضمان العقدي فالضمان العقدي الأصل ينفيه، فالضمان اليدي منفي بالعلم الوجداني والضمان العقدي منفي بالاستصحاب، فيكون المدعي عدم الضمان قوله مطابقا مع الأصل وهو العامل، فإن العامل يدعي عدم الضمان فيكون قوله هو القول المطابق مع الأصل. هذا بيان آخر غير ذاك البيان، هذا البيان يختلف عن ذاك البيان في أنه يريد أن يقول بأن قاعدة اليد هنا لا موضوع لها، فإذا لم يكن لها موضوعون إذن فسوف يكون مدعي الضمان ولو أصل الضمان هو المخالف للأصل، ومدعي عدم الضمان هو العامل هو المطابق للأصل. جواب هذا الإشكال يتوقف على توضيح مقدمتين مفيدتين في غير هذا المقام هنا. المقدمة الأولى أن موضوع الضمان اليدي ليس هذا الذي ذكر، وهو تلف مال الغير في يده بلا إذنه. ليس هكذا موضوع الضمان، ليس اليدي، ليس تلف المال في يد الغير، بل موضوعه نفس وضع اليد على مال الغير. وضع اليد على مال الغير بلا إذن منه في البقاء تحت يده، هذا موضوع الضمان. فيثبت الضمان من حين وضع اليد، ولهذا يقال أنه على اليد ما أخذت تدل على الضمان، مع أن على اليد ليس في اسم ذكرا للتلف. على اليد لم يذكر فيها تلف، وإنما أخذ فيها أخذ الشيء ما أخذت. فموضوع الضمان اليدي المستفاد من قاعدة على اليد، والمستفاد من السيرة العقلائية المنضاة شرعا أو من أي دليل آخر لو حصلنا على هذا الشيء، موضوعه بحسب الحقيقة وضع اليد على مال الغير، لا تلف الغير فيه، تلف أو لم يتلف، ومن هنا يكون الضمان ثابتا قبل التلف أيضا. غاية الأمر ضمان قبل التلف برد العين، وضمان بعد التلف برد البدل، لكن ضمانه كونه مسؤولا عن رده عينا أو بدلا ثابت بنفس وضع اليد. هذا أمر محقق في بحث الضمان اليدي. هناك يبين أن موضوع الضمان اليدي ليس هو التلف، وإنما موضوع الضمان اليدي هو أخذ مال الغير، وضع اليد على مال الغير بدون إذنه في بقائه عنده. هذا موضوع للضمان، وحكمه الضمان، والضمان معناه رد العين لو كانت موجودة، ورد بدلها لو كانت غير موجودة، لو كانت تالفة. فالتلف أحد تقديري الحكم، لا أن التلف موضوع للحكم بالضمان. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الضمان العقدي خصوصا في باب القرض ليس إلغاء للضمان اليدي، حينما يتعاقد الطرفان ببيع بعقد من عقود الضمان فيه ضمان المسمى ما يضمن بصحيحه، حينما يقدم على الضمان بالعقد من خلال معاملة فيها ضمان كالبيع كالإجارة والبيع والقرض ونحو ذلك من عقود الضمان. هذه العقود، عقود الضمان بالمعنى الأعم، وإلا لعقود الضمان معنى أخص، هذا العقود التي فيها في صحيحها ضمان، الإقدام على الضمان العقدي ليس بمعنى إلغاء الضمان اليدي، ليس بمعنى الإذن من قبل المالك بأن لا يكون له الضمان اليدي، ليس هذا معناه، بأن انتفى ذاك الموضوع ووجد موضوع آخر وهو الضمان العقدي، بل الضمان اليدي محفوظا أيضا في موارد الضمان العقدي. غاية الأمر في الضمان العقدي، العمل الذي يجعله يصنعه العقد هو أنه من خلال العقد يكون المالك كأنه بالعقد يحدد ذاك الضمان ويغيره بالتوافق بينهما من القيمة السوقية، من الضمان، من ضمان المثل إلى ضمان المسمى، بالتوافق والقرار بينهما يتحول ذاك الضمان من خلال العقد الذي يتفقان ويتوافقان عليه، الضمان يتحول ويتحدد كأنهما يتفقان على أن يكون ضمانه بمثلا الثمن الذي قد يكون أكثر من القيمة السوقية، قد يكون أقل من القيمة السوقية، وليس تحديد هذا الثمن والإقدام على هذا العقد بمعنى أن المالك لا يريد ضمان اليد، لا، والدليل على ذلك قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. حينما يكون هذا العقد فاسدا هناك يحكم بالضمان. على أي أساس يحكم بالضمان في العقد الفاسد؟ بضمان القيمة السوقية، من باب أن موضوع الضمان اليدي يكون محفوظا، إذ يقال هناك أن هذه اليد لم يكن المالك حينما أعطى هذه العين المبيع إلى هذه اليد بالعقد الفاسد الذي كان يضمن بصحيحه، لم يقدم على المجانية فيه، وإنما دفعه على أن يكون يأخذ بدله وقيمته. غادر أن بدله اتفق عليه أن يكون البدل بالمسمى لا بالقيمة السوقية، فكان هذا الاتفاق باطلا لأنه عقد فاسد مثلا فاقدا لبعض الشروط وصحته. موضوع الضمان اليدي الثابت بعلى اليد أو بأي دليل بالسيرة العقلائية يكون باقيا، لأن السيرة العقلائية تقول كل مال يؤخذ من الغير ما لم يقدم صاحبه على الإذن في مجانيته مضمون له بقيمته السوقية أو بما يتفقان عليه لو كان صحيحا، لو كان في ضمن عقد صحيح. إذن فموضوع الضمان اليدي، الضمان الذي يثبت بالقاعدة، موضوع أعم موجود في موارد العقود التي فيها الضمان أيضا. غاية الأمر صحة العقد الذي فيه ضمان لو كان صحيحا وجامعا لشروطه يؤدي إلى أن هذا الضمان يتحول من المثل والقيمة السوقية إلى المسمى، إلى ما يجعلانه ما يجعلانه في العقد من الضمان المسمى. وإلا ليس جعل ليس العقد بمعنى إفناء موضوع الضمان اليدي، وإلا لو كان إفناء لموضوع الضمان اليدي فمن أين يكون حينئذ هنا ضمان في العقد الفاسد؟ لو ظهر فساد العقد الذي فيه ضمان البيع كان فاسدا، لماذا يضمن لو كان هناك تلفون لأحد العوضين في يد الآخر؟ لماذا لابد أن يرد له قيمته والموضوع الضمان انتفى بإقدامهما على العقد؟ فليس الإقدام على الضمان العقدي يعني على العقود التي فيها الضمان بمعنى رفع موضوع الضمان اليدي، بل الإقدام على العقود التي فيها الضمان يكون بمعنى تحديد وتغيير ذاك الضمان من ضمان المثل إلى ضمان المسمى. وإلا موضوع الضمان اليدي أيضا محفوظ، لأن موضوعه أخذ الغير لمال الإنسان، ولا يكون هذا الذي مالك لا يكون قد أذن في أن يملك هذا المال أو أن يهدر عليه قيمته وماليته. لو كان قد أقدم على تمليكه مجانا مثلا هذا هدر لماليته، أو أذن له في أن يبقى عنده بلا أن يكون مسؤولا عن تلفه يكون هدرا لماله. فكلما لم يكن هذا موجودا التمليك الإقدام على التمليك المجاني أو الإذن في أن يهدر عليه، كلما لم يكن هدر من المالك لمالية ماله هذا وحده كاف لتحقق موضوع الضمان الأصلي الشرعي الذي نسميه بالضمان اليدي، الضمان القانوني، ضمان المثل والقيمة. غاتر أم لو كان عقد صحيح يتبدل، العقد الصحيح يكون واردا ومحددا لذاك الضمان بهذا الضمان، وإلا ملاك الضمان وموضوع الضمان محفوظ حتى في موارد الإقدام على العقود التي فيها الضمان. وهذه هذا التحليل هو النكتة، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ولا لا يوجد لا آية ولا رواية على هذه القاعدة. هناك حينما يبحث عن هذه القاعدة يرجع هذه القاعدة إلى قاعدة اليد بحسب الحقيقة، وأن مال احترام مال الغير، وأن مال الغير محترمون ما لم يقدم هو على المجانية بأن يهدر ماليته بالإقدام على التمليك المجاني وهو خلف كون العقد فيه ضمانون، أو على الإذن في أن يتلف وهذا أيضا خلف كونه لم يأذن وإنما أراد أن يأخذ في قباله مالا وشيئا. إذن فموضوع الضمان اليدي عام موجود في مواد الضمان العقدي. هذه المقدمة الثانية. الآن على ضوء هاتين المقدمتين حينئذ إذا ثبتت المقدمتان يتضح أن مقتضى الأصل في المقام هو الضمان، الضمان القانوني، لأن المالك يدعي عدم الإذن في المجانية، وهكذا يدعي أنه لم يأذن في المجانية وإنما أعطاه قرضا، والقرض معناه تملك بدله في ذمته، وهذا محتمل بحسب الفرق، محتمل أن هذا لم يقدم على المجانية، احتمال أن يكون هناك قرض. إذن فيكون أخذ مال الغير متحققا وجدانا، أن مالكه لم يهدر حرمة ماله هذا مقتضى الأصل. إذن فيكون أصل الضمان في المقام موجودا، وكون المالك قد أقدم على القرض ليس معناه رفع موضوع الضمان اليدي، لما قلناه من أن القرض ليس ارتفاعا، الإشكال كان مبنيا على تصور أنه إذا كان قرض فلا موضوع للضمان اليدي، وأن موضوع الضمان اليدي غير موضوع الضمان القرضي، فيقال أما الضمان اليدي فلا موضوع له على كل حال معلوم العدد، وأما الضمان القرضي فالأصل ينفيه. هذا جوابه أن موضوع الضمان اليدي أوسع ليس مباين، ينطبق على موضوع الضمان القرضي أيضا، لأن كل مال يؤخذ من الغير ولا يكون صاحبه قد أقدم على المجانية موضوع للضمان. غاتم لو ثبت القرضية انتقل، لو ثبت الضمان مسمى معين انتقل الضمان إلى المسمى، ولو لم يثبت بقي الضمان الأصلي كما في العقود الفاسدة التي يضمن بصحيحها. إذن فهنا في المقام أيضا يكون الأصل مع المالك، لأن أخذ المال محرز والضمان يأتي من حين وضع اليد لا من حين التلف كما تصور، من حين وضع اليد يثبت الضمان إذا لم يكن إقدام على المجانية، ولو كان الإقدام عدم الإقدام على المجانية في ضمن عقد إيجابي منفي بالأصل، فإن كون العقد منفي بالأصل لا ينفي من قبيل العقد الفاسد الذي معلوم الفساد أيضا في ضمان اليد، كما في فيما يؤخذ ما يضمن ما يضمن بصحيح المعلوم فساده أيضا يكون في فاسده ضمانون. إذن فموضوع الضمان أصل الضمان أو سموه بالضمان اليدي أو سموه بالضمان القانوني والشرعي موضوعه موجود، وإصالة عدم القرض ينفي تحديده ولا ينفي أصله، لأن موضوع قلنا موضوع ذاك الضمان محفوظا في مورد القرض أيضا، وأصل عدم القرض يقول المسمى لا يتعين صحيح من قبيل العقد الفاسد الذي المسمى لا يتعين إذا كان يضمن بالصحيح إنه فاسده، ولو شك في فساده وصحته والأصل حكم بعدم صحته بفساده أيضا ينفي المسمى ضمان المسمى، أما أصل الضمان يبقى يكون مضمونا لا بد أن يدفع له أصله. إذن فلا يكون استصحاب عدم القرض نافيا لأصل الضمان بل نافيا لتحديده، وأما أصله وموضوعه محرز ويكون جزء بالوجدان وهو الأخذ وجزء بالتعبد وهو عدم الإقدام على المجانية، وبهذا لأن الإقدام على المجانية ليس معلوم العدم. إذن فيكون هنا نعم هنا يوجد نقطة أخرى، وهي أنه لو فرض أن بين الضمانين فرق أن بين الضمانين فرقا بأن كان الضمان القرضي مثلا أكثر أو أقل من الضمان اليدي، كما لو كان سعر رأس المال حينما تلف قد نزل قيمته مثلا أو صعدت قيمته، لو كان هناك اختلاف تغير لو حصل تغير في القيمة السوقية، لو كان هناك تغير حينئذ لا يثبت أكثر من ضمان الأصل، أي القيمة يوم أخذ القيمة يوم أخذه أخذه منه لا يثبت، كما لو كانت قيمته يوم أخذ مثلا حينما أخذ هذا المال رأس المال كان قيمته مثلا لو كان عروضا، وإن كان سيف النقود أيضا يتصور بشكل آخر سيف العروض، لو تصورنا صحة المضاربة بالعروض، لو كان قيمته يوم أخذه 100 دينار ثم يوم تلف أو خسر كان قيمته أقل كان قيمته أكثر، حينئذ هنا لا يكون العامل ضامنا للزيادة للمالك، مع أن مقتضى أن هذا المال مضمون مقتضى احترام مال الغير وأن ما أخذه من الغير يكون مضمونا عليه أن يضمن العامل قيمة هذا المال لمالكه يوم تلف، لأنه حينما تلف كانت قد ارتفعت قيمته، فإذا كان مثلا قيمته 100 حينما تلف 150 يضمن للمالك 150 إلا 150 إلا أنه هنا لا يضمن أكثر من 100 باعتبار أن المالك يقر بأن هذا قرض، حينما يقر بأن هذا قرض إذن فهو يقر بأنه لا يستحق هذه الزيادة، فيكون من باب حجية إقراره عليه لا يكون ضامناً العامل لأكثر من 100 الخمسين الزائد لا يضمنها العامل، وهذا هو سبب ما ذكره السيد الماتن أنه قدم قول المالك في ادعائه للقرض أي بمقدار ما يقتضيه القرض من الضمان يثبت الضمان، يثبت ضمان اليد بمقدار ما يدعيه من الضمان العقدي لا أكثر، لأن الأكثر ينفيه، لو كان هناك زيادة هذه الزيادة تكون منفية لا محالة، لو كان في البين زيادة هذه الزيادة تكون منفية بإقرار المالك بأن هذا قرض يكون منفيا، وحينئذ هنا لو انعكس لو كان هناك نقيصة بأن كان حينما أخذ هذا المال قيمته 150 وحينما تلف كانت قيمته 100، هنا سوف تنعكس النتيجة، هنا لابد وأن يقال أن أنه المالك يستحق الضمان بمقدار قيمة يوم التلف، بناء على أن في باب الضمان اليدي يكون أو الضمان القانوني يكون الميزان قيمة يوم التلف لا قيمة يوم الأخذ. هناك بحث في الضمان القيمي، المال الذي يغصبه الإنسان ثم يتلف في يده أو يأخذه بلا إذن مالكه في المجانية ثم يتلف، هل يكون ضامنا قيمة يوم الأخذ أو قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو أعلى القيام؟ وهذه الفتاوى أو أقوال في المسألة. والمشهور قيمة يوم التلف، أنه يضمن في القيميات قيمة يوم التلف، وحينما أعطاه كان قيمته 150 وحينما تلف كان قيمته 100. هنا المالك يدعي القرض، المالك يدعي القرض، يعني يدعي أنه ملكه ببدله وبدله يوم الأخذ 150 دينارا مثلا أو درهما، فيدعي أنه يطلب منه 150، إلا أن هذا 150 ليس كله ثابتا بهذا الأصل، 100 منه يثبته أصل احترام مال الغير، وأما 50 الزائدة تتوقف على الضمان العقدي على صحة العقد، وإصالة عدم عقد القرض ينفي هذه الزيادة، فيكون بالنسبة لهذه الزيادة الأصل مع العامل، نفي الزيادة العامل قوله المطالق مع الأصل، فلا يكون ضامنا له أكثر من قيمته يوم التلف. إذن فيكون بحسب الحقيقة لابد من التفصيل بين الحالتين، إذا تغيرت قيمة المال يوم التلف عن يوم الأخذ، إذا كان التغير بالزيادة فلا يستحقها المالك، لأنه يقر بعدم استحقاق بالقرض فيقر بعدم استحقاق هذه الزيادة، وإذا كان التغير بالنقيصة فلا يستحق المالك تمام ما يدعي من القرض، وإنما يستحق هذا الناقص، لأن قاعدة اليد واحترام مال الغير لا يقتضي أكثر من هذا المقدار، أكثر من ضمان قيمته يوم تلف حسب الفهم. نعم لو قلنا بأن الضمان اليدي أيضا ضمان يوم الأخذ، قيمة يوم الأخذ، ويوم الأخذ هو نفس قيمة القرض السوقي، إذن يتحد، لكن حيث أن الصحيح والمشهور الذي يختاره المواطن أيضا ظاهرا قيمة يوم التلف أو الأداء، على كل حال قيمة يوم الأخذ لا يقول به السيد المواطن، وإن استظهره بعض الأعلام من صحيحة أبي ولاد. على كل حال إذن فيكون هذا الأثر مترتبا، لا بد من ملاحظة هذا الأثر في البيت، ثم أن هذا كله على مقتضى القاعدة، والذي يهون القطف يوجد رواية في البيت واردة، يوجد صحيحة، صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عن رجل استودع رجلا 1000 درهم فضاعت، فقال الرجل كانت عندي وديعة، فقال الآخر إنما كانت عليك قرضا. هو يدعي الوضيعة حتى لا يضمن، لأنه الضياع من دون تعد وتفريط ليس فيه ضمان، لأن اليد الودعي أمين. المالك يدعي أنه كانت قرضا عندك، وإذا كانت قرضا أنت تضمن قيمتها لي، كانت ملكا لك، تلف المال من كيسك. فقال الإمام المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة. يقول لا بد أن يقيم البينة على أنها كانت وديعة، إذا لم يقم البينة فالمال لازم له، يعني المال الغير محترم، لكن يقول لم أعطك هكذا وديعة وإنما أعطتك على وجه الضمان، المال لازم له، يعني الأصل مع دعوى المالك القرض الذي فيه ضمانون، مع أن هنا أيضا الأصل عدم القرض، لكن لا فرق بين الوديعة والمضاربة والقرض، أي فرق بينهما؟ الإمام جعل قول المالك هو المطابق للأصل، فإذا كان في الدوران بين عقدين أحدهما وديعة ليس فيها ضمان، من بيده المال أمين والآخر القرض، حين اختلاف التنازع بينهما في مثل هذا المورد يكون القول قول المالك، فإذا كان يدعي من تلف بيده المال أنه مضاربة أيضا كذلك، لا فرق بين المضاربة والوديعة من هذه الناحية، من ناحية أن كلها من عقود الاستيمان التي بالمعنى الأعم التي ليس فيها ضمان لو تلف، بل لعل هنا أولى المضاربة أولى في أن لا يقبل فيه قول مدعي المضاربة، لأن المضاربة فيه مصلحة أيضا للمدعي. بخلاف الوديعة التي لا تكون إلا لمصلحة المالك، ليس فيه نفع للمدعي. أما المضاربة ففي نفع للمدعي، وهو أنه لو كان ربح فيكون له أيضا حصة من الربح. فإذا كان في مورد عدم المصلحة في دعوى المدعي للنفي الضمان، في مورد عدم المصلحة لا يقبل قوله، لا بد أن يقيم بينة. ففي مورد وجود مصلحتين الذي قد يكون متهما هنا أولى. وعلى كل حال هذه الرواية تكون واضحة الدلالة على أن القول قول المالك، يعني على إصالة احترام مال الغير، ما لم يثبت أنه قد أهدر حرمته وأذن في أن يتلف عنده بالإيداع أو المضاربة ونحو ذلك. والرواية لا يحتمل أن تكون ناظرة إلى الضمان الإثباتي، بل ناظرة إلى الضمان الثبوتي، لأنه قلنا فيما سبق أن هناك نوعين من الضمان. يوجد هناك ضمان إثباتي، وهو ما إذا كان العامل والأمين يدعي شيئا وهو متهم، يدعي الخسارة، يدعي التلف، يدعي الضياع، وهو متهم عند المالك، لعله يكذب لم يضع. ليست الرواية ناظرة إلى، هناك توجد روايات دلت على أنه القصار والمادري كذا يكون ضامنا إلا أن يقيم بينة على أنه واقعا ضاع. هذه الرواية تختلف عن تلك الرواية. تلك الروايات ناظرة إلى الضمان الإثباتي، أن من يدعي الأمين إذا ادعى أنه قد تلف فلا ضمان عليه ولم يتعد ولم يفرط، لكن كان متهما متهما يحتمل أنه يكذب، لابد أن يقوم البينة. إلا أن هذه الرواية تختلف عن تلك الروايات، لأنه لو كان نظر إلى الضمان الإثباتي كان يقول لابد أن يقيم البينة على أنه ضاع بلا تعد وتفريط منه، بينما لم يقل كما في تلك الروايات. في تلك الروايات تقول لابد أن يقيم البينة على أنه سرق، إذا ادعى السرقة لابد أن يقيم البينة على أنه سرق. هنا لا يقول لابد أن يقيم البينة على أنه ضاع، بل يقول لابد أن يقيم البينة على أنه وديعة، يعني الأصل أنه ليس وديعة، قرضه الأصل أن بدله مضمون عليه، إلا أن يقوم البينة على أنه وديعة. فهذا ناظر إلى الضمان الثبوتي للإثباتي للاتهامي، الضمان الذي ينشأ من تهم، من وجود تهمة على العامل الأمين. إذن هذه الرواية تكون دليلا، نعم الدليل على ما ذكرناه طبقا للقاعدة، تكون دليلا على أن الأصل مع قول من يدعي عدم الضمان لإصالة حرمة مال الغير ولزومه له، إلا أن يثبت أنه هو أهدر ماليته وأعطاه مثلا وديعة أو مضاربة ونحو ذلك. المسألة 61 و62 يأتيان إن شاء الله إذا لم ننتكس من ناحية الصحة، وإلا أسألكم الدعاء.